كئيب للمئة لا يجد الرجل فيها راحلة. موقع رواحل.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المرة الماضية تكلمنا عن مقدمة بين يدي غزوة بدر، وذكرنا أن سبب الغزوة هو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ عير قريش التي كانت عائدة من الشام إلى مكة، وكانت يعني غنيمة هائلة، وكما بينا كان فيها 1000 بعير، وكان عليها ما يعادل قلنا حوالي 200 كيلو ذهب. والأجمل من ده كله أنه هو كان يحرسها 40 رجلا. طبعا الصحابة وجدوا أن هذه فرصة سانحة لاسترداد أموالهم المنهوبة في مكة ولإحداث نكاية اقتصادية خطيرة في أهل مكة، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الأمر ولم يعزم عليهم، يعني لم، كما قال كعب بن مالك في توبته المشهورة، قال: ما تخلفت عن مشهد خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من يوم بدر. يعني كعب بن مالك لم يشهد بدرا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد في الخروج، يعني ما كانش بيأمر، قال اللي عايز يجي، الموضوع أيسر من نحن نتكلف في أوامر أو نحو ذلك. فخرج 300 وبضعة عشر ما بين أنصار ومهاجرين، وكان الأنصار حوالي ثلث الجيش، وكان المهاجرين يعدلون ثلثي الجيش، وخرج عشان تعرف ان هم زي ما قلنا خرجوا مستسهلين الامر جدا، كان معهم فارسان، 2 فرس بس، مقداد بن عمرو والزبير بن العوام، وكان معهم يعني 70 بعيرا، كان كل ثلاثة أربعة بيركبوا عليه على بعير واحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب بعيرا واحدا مع علي بن أبي طالب ولبابة بن المنذر وقيل مرسد بن أبي مرسد. المهم أنت عايزك تستوعب أنت إيه، الصحابة طالعين غير مبالين ومش متوقعين أي قتال، خرجوا فعلا يريدون العير، والذي حصل اختصار أن أبا سفيان كان أيضا ذكي، كان ذكي جدا، وكان عارف أن هو تحت الخطر، فكان عامل ايه ابو سفيان؟ كان بيبعت طليعه، يعني ايه؟ يعني هو ماشي مثلا ايه بالدواب ديت، ماشي على مهله، يبعت فارس بسرعه جدا ممكن يسبقه بمسيره يوم علشان يمشط المنطقه تماما، يقول له في حاجه ولا مفيش، في حسيت بخطر ولا مفيش خطر، فكان يبعت طليعه ويرجع له تاني، لا يقول له مفيش كمل، يبعت طليعه ويرجع له تاني تمام كمل، حتى ان الطليعه دي ذهبت وعادت اليه بخبر ان هناك شاف طلائع أخرى حول المكان، عشان قال له في ناس شفتهم مروا، في ناس عدوا بإيه بالعدو مش عارف إيه، فبدأ أبو سفيان يقلق ويأخذ حذره، حتى أن أبو سفيان طبعا لما قلق من الموضوع دوت على طول أرسل إلى قريش رسالة مفادها أن مع ضمضم بن عمرو الغفاري أن أموالكم في خطر، وتحرك الجيش المكي في عدد قوامه 1300 رجل. دي كانت البداية، 1300 واحد معهم كام بقى؟ كام فارس؟ 100 فارس، 100 فارس، ومعهم يعني ما لا يحصى عددا من الإبل، مع الراوي ما يعرفش عدد الإبل كام، عدد هائل لا يمكن حصره، وكان معهم 600 سيف، تخيل 600 سيف ومعهم 100 فارس ومعهم ما لا يحصى عدد من الإبل، خرجوا يريدون الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. خرج الجيش المكي، وفي نفس الوقت أبو سفيان لسه هو عمل خطوة استباقية، قال أنا على ما أتأكد يكون هم اتحركوا وطلعوا، والله طلعت أنا الموضوع ما طلع في شنك يبقى هم برضو خسرناش حاجة، طلع إن في فعلا لقاء يبقى أنا عملت احتياطي، فهو أول ما شم خبر، وده من ذكائه الشديد، لسه على ما يتأكد ممكن يكون ضاع، لكن هو مجرد ما حس بأي خطر بعت على طول جيش مكة اتحرك، وأبو سفيان لسه بيتأكد من الخبر. أبو سفيان لأن الأمر خطير ولا يحتمل الخطأ ولا يحتمل يعني أي احتمال لأن يكون القرار مش سليم أو الاستنتاج غير سليم، تحرك هو بنفسه، كان هو الطليع المرة دي، طلع بنفسه واستبق وبدأ إيه يسأل، كل ما يقابل حد يسأله، شفت حد معدي من هنا، حد شفته كده، شفته كده، لغاية ما لقي مجدي ابن عمرو وكان حليفا لهم، فسأله قال له شفت حد؟ قال ما رأيت إلا رجلين، يعني رجلين كانوا معدين معهم إبل وكده وعدوا، ما عرفش كانوا بيتكلموا في إيه. قال له طب قول لي ما الناس دي مشت إزاي؟ الله يمشوا كده كده. فراح أبو سفيان يتتبع خطى هذه المسيرة حتى وصل إلى الروس البعير، روس البعير، وبدأ بذكائه المعهود يفتت في الروس ويبحث عن شيء يدل من أين هذه الإبل جاية منين. توقع أن أي أكل بيأكله الإبل في شيء مش بيتهضم أكيد في الآخر، فلعله يجد في الشيء الغير مهضوم ده ما يدل على إيه؟ على المكان دوت. فوجد بالفعل ما كان يخاف منه، وجد نوى، والنوى دي إنما تكون من بلح، والبلح لا يوجد في الصحراء إنما يوجد في المدينة، البلح بيتزرع مش بيطلع كده، واخد بالك؟ فقال هذه علائف يثرب، البلح ده والنوى دي بالذات موجودة في يثرب. طب ما ممكن تكون في اي بلد تانية، لا هو عارف النوع كمان، النوع ده بيتزرع في يسر، واخد بالك؟ فبالفعل خد بقى قرار حاسم سريع خطير، انقذ به القافله وتوجه ناحيه الغرب تماما، ونجت الايه القافله. بعت رساله تانية الى اهل مكه، خلاص العير بتاعتكم نجت، يا دار ما دخلك شر ورجعوا، وهموا ان يعودوا. حصل بينهم خلاف، انا عايزك بقى تركز معايا من هنا لغايه ما الغزوه تخلص، اسباب النصر اسباب الهزيمه، عشان احنا كل ما نعدي على حاجه اقول لك دي اسباب نصر المسلمين ودي اسباب هزيمه المشركين. دي اول لقطه في اسباب هزيمه المشركين، انهم تفتتوا في هذا اليوم، اول ما جالهم الخبر اختلفوا نكمل ولا ما نكملش. طبعا الناس صعبان عليهم، يعني هيقاتل مين؟ لا يقاتل عمه ولا يقاتل اخوه ولا يقاتل ابوه ولا يقاتل قريبه واخوه، يعني احنا في غنى مش عايزين نوصل المرحله ديت، واخد بالك؟ هم لسه عندهم شيء من الارحام والصله والحميه والعصبيه بتحملهم على الا يقاتلوا، لكن الكفر والطغيان والظلم الذي فيهم برضه بيدفعهم الى القتال. فهم بين هذا وذاك، كل شويه يغلب عليهم اللي يغلب عليهم الظلم يقولوا هنقاتل، يغلب عليهم العصبيه والقبليه يقولوا طب ما بلاش. فحصل بينهم شقاق، حتى ان بنو زهره قرروا يرجعوا. بنو زهره كانوا 300 واحد في الجيش، شوف بقى اول ايه اول ضربه قضيه، 300 واحد يرجعوا من الجيش تماما. أخنس بن شريق اللي هو سيد بني زهرة خد 300 واحد ورجع. أبو جهل يتشال ويتهبد قدامه، مفيش، مش هسمع الكلام، أنا راجع، يعني راجع. وبالفعل عاد الأخنس بن شريق، وقالوا حتى أنه عظم في قومه بعد ذلك، كانوا يعني بيحترموا جدا بعد كده، لأنه أنقذهم من يوم بدر، أنقذهم من العار الذي حصل لكل المشركين. فكانت هذه أول هزيمة. الأمر الثاني أن بنو هاشم وجدوا فرصة، وبنو هاشم طبعا أكثر ناس هتنجرح في الأمر ده، لأن كل الموجودين دول أغلبهم قرايب، فبنو هاشم طلبوا أن هم يرجعوا هم كمان، لكن أبو جهل لم يمهلهم واشتد عليهم وكلمهم كلاما شديدا حتى ذهبوا، ولكن ذهبوا كارهين. وده سبب ثاني أسباب الهزيمة، في عندك جزء من الجيش رجع وجزء من الجيش كاره مش عايز يروح أصلا، ومش حابب أن هو يقتل يعني من في أقاربي، خصوصا ان القافله نجت، احنا رايحين ليه؟ وابو جهل يقول لا لابد، مش هنمشي الا حتى نصل بدر، فننحر نهزم محمد واصحابه وننحر الجزور وتعزف لنا القيان وناكل اللحم وتضرب لنا الدفوف وتسمع بنا العرب، فلا تزال العرب تهابنا ابدا، كما قال سبحانه وتعالى عن خروجهم خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت بيرسل برضه الطلائع، عرف ان العير تقريبا افلتت، وعرف ان جيش مكه تحرك، وكان خبر صادم صعب للغايه، لكن هم ما زالوا مش عارفين هم في مسيرتهم هيقابلوا ايه. هو حسابات النبي صلى الله عليه وسلم ان هو المفروض في بدر هنقابل العير، مكان بدر هنقابل العير، والجيش المكي جاي من الجنوب، النبي صلى الله عليه وسلم جاي من الشرق، والقافله جايه من الشمال. التوقعات محدش عارف مين هيقابل مين، والاحتمالات متساويه الى الان، لكن هو عارف ان ابو سفيان يعني بدا ياخد احتياطاته، وعرف ان الجيش المكي تحرك، ولغايه دلوقتي الاحتمالات متساويه، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا ان هو ياخذ حذره، يعني احتمال يا جماعه القتال كبير، ما رايكم؟ خاصه كل ما كان يقرب كل ما كان الاحتمال عنده يزيد ان القتال سيحصل اوشك، وان عير ابي سفيان ابتعدت، وصار النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل امر الرجوع. ما هو حاجه ما احنا لو ما قتلناش الجيش المكي قد لا يعود. طب افرض احنا رجعنا المدينه، يبقى احنا عرضه الى ان يدخل علينا الجيش المكي جوه المدينه، وبقى الحاله دي مش هيكون الخساره في الرجال، ستكون الخسارة في الرجال والنساء والذرية والأموال، وهذه مفسدة، أكبر مفسدة أن احنا نقتل حتى في هذا المكان. ثم إن هي ستكون ضربة صادمة للمؤمنين، وسيكون فيه عز للكافرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده اختيار إلا القتال، وهذا الذي أراه الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، واضح؟ فأراه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه بالقتال، فاستشار الصحابة كما تعلمون، وانتهى الأمر إلى أن المهاجرين كانوا على قلب رجل واحد، لم يترددوا رضي الله عنهم أرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر رأي الأنصار، والأنصار صامتون لا يتكلمون في انتظار سعد بن معاذ سيدهم، والذي لا يستطيعون أن يتكلموا في حضرته. حتى قام سعد بن معاذ وقال هذه الكلمات البراقة التي حكيناها في المرة الماضية، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لو خط بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، يا رسول الله اضعن حيث شئت، صل حبل من شئت، اقطع حبل من شئت، خذ من أموالنا ما شئت، أعطنا ما شئت، وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت لنا، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، والله لو سرت بنا حتى تصل إلى برك من غمدان لسرنا معك، فإني أرجو يا رسول الله أن ترى منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله. وقال له الكلمة الخطيرة، قال أتظن يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارها؟ ما ينفعش تظن بنا كده، احنا اتفقنا على كده، لكن ليس الظن بنا أن نخذلك في هذا الموقف. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وده كانت بداية. خد بقى على كده أسباب النصر، أسباب النصر التجمع اللي حصل في صف المؤمنين مع التفرق اللي حصل في صف الكافرين. لو انت بتكتب معايا عايزك تكتب اسباب الهزيمه واسباب النصر، هنقعد نكتب كتير في اسباب الهزيمه وهنكتب كتير في اسباب النصر. كل ما تقابلنا حاجه هنقول دي اسباب هزيمتهم ودي اسباب نصر المؤمنين. اسباب الهزيمه، اول حاجه الفرقه التي حصلت في اول موقف وعوده بني زهره. اسباب نصر المؤمنين انضمام الانصار، وعلى فكره الانصار ما انضموش، كان ربنا ينصر المهاجرين، لكن هذا سبب، وربنا سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لو لوحده كان هينتصر، لكن هذه اسباب ال 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 الكسبان فيها هو اللي اشترك، واللي ما اشتركش هو اللي هيخسر. اما المسلمون فلا يخسرون، لان الله وعد سيهزم الجمع ويولون الدبر، واضح؟ فاللي بيفوز اللي يعني عايز اقول لك ايه، انك انت لما بتخدم الدين وبتشتغل في الدعوه انت بتنقذ نفسك على فكره، مش بتنقذ الاسلام، لان الاسلام لا يحتاج الى احد لكي ينتصر، انما انت بتنقذ نفسك من النار، بتكون سبب، تتشرف انك انت بتكون سبب. لكن هي واقفه عليك؟ لا مش واقفه عليك، ولا كانت واقفه على الانصار، انما النبي صلى الله عليه وسلم عايز الاسباب تزيد، خايف ان المهاجرين يضعفوا اذا لقوا نفسهم 80 واحد، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان الله لن يخذله حتى لو كانوا 80 واحد. لكن شوف سبحان الله، بيدي الانصار فرصه ان هو يخدم الدين ويشجع بيه قلب المهاجرين. يبقى المساله مش الانصار هم يعني اللي الدين انتصر، يعني لولا الانصار ما كانش انتصروا، لا، لكن هم كانوا سبب بلا شك. لكن انت لما تعمل في دين الله، تعمل في طلب العلم، في الدعوة إلى الله، أنت تنقذ نفسك في المقام الأول. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر، قال إني لأرى مصارع القوم، إني لأرى مصارع القوم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أبو سفيان عمل، على فكرة دي دايما صفات القائد، القائد لما الأمر يشتد والخطورة تزيد لازم يتدخل بنفسه، ممكن يوكل حد في أي حاجة، لكن لما الأمر يحتاج إلى قرار حاسم لا يحتمل الخطأ، لازم يتدخل بنفسه، لأنه لازم يتحمل مسؤولية، عشان لما يجي يغلط ما ينفعش يرمي على حد يقول انا اللي غلطت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي لازم ياخد قرار، احنا هنواجه ايه بالظبط. فتحرك الطليعه بقى زي ما ابو سفيان راح، هو الطليعه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، تفكير القائد الناجح دايما بنفس الايه، نفس الاليه. سفيان قائد ناجح قطعا، ابو سفيان، والنبي صلى الله عليه وسلم قائد انجح من ابي سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك وخد معاه ابو بكر، وكانوا هم الطليعه المره دي، سبق الناس حتى اقترب من بدر، وبدأ يسأل. أنا عايز أديك بس الأول تصور هي الدنيا عاملة إزاي، هي بدر دي عاملة إزاي. بدر ده وادي، يعني إيه وادي؟ وادي يعني مكان ضخم جدا بين الجبال، بين جبال، وادي عملاق كبير. الوادي ده ليه ثلاث مداخل، مدخل من الشمال، مدخل من الشرق، مدخل من الجنوب. المدخل اللي من الشرق ده أقرب مدخل لإيه؟ للمدينة، ومدخل الشمال أقرب إلى الشام، ومدخل الجنوب أقرب إلى مكة، وهو أبعد مدخل من المدينة هو مدخل الجنوب، إن الشمال كان قريب من الشرق شوية في الإيه، في التصور في الخريطة يعني. ولذلك كانت تسمى مدخل الوادي ده من ناحية المدينة العدوة الدنيا، يعني الأقرب القريبة، الدنيا يعني القريبة. ويسمى المدخل الجنوبي اللي هو من ناحية مكة العدوة القصوى، هو ده اللي ربنا قاله، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. يعني إذا متخيلين دلوقتي الدنيا ماشية إزاي، أبو سفيان نظريا في نظر المسلمين المفروض هيجي من الشمال وهيخش من المدخل إيه؟ الشمالي، وهيجيبوه فين؟ جوه في الوادي، هيحصروه في الوادي، لأن لو دخل الوادي ما عندوش حل غير إنه يطلع تاني من نفس المدخل اللي دخل منه، بالتالي هيحصل إن هو يقع في مصيدة. فهم كانوا متصورين ان هم يقابلوه في بدر، يبقى هو اتحصر بين الجبال ويستطيعوا ان هم ينتصروا عليه بسهوله ويتمكنوا من القافله بسهوله. فمتوقع ان ابو سفيان هيجي من الشمال، متوقع ان جيش مكه هيجي من الجنوب، وقطعا المسلمين هيخشوا من العدوه الدنيا اللي هي جايه من ناحيه شويه الشرق. النبي صلى الله عليه وسلم اقترب جدا من الناحيه دي، لقي شيخ كبير من العرب، راجل شكله ايه؟ من العرب، رجل كبير. فقال، ساله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يقول له هو مين، هو ما يعرفوش، ما ينفعش يقول له احنا مين. وده هنلاحظ هنا دلوقتي كام حاجه النبي صلى الله عليه وسلم هيعملها تدل على الكتمان، وان الاخبار العظيمه الخطيره ما ينفعش ان انت تتساهل فيها، ولا ان انت تنقلها، ولا ان انت تنشرها، ممكن تسبب فيه ضرر هائل على المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يقول له هم مين مهما كان، احتمال ما اعرفش مين دوت تبع مين، ده ممكن يكون هو ده الطليعه بتاعت الجيش الثاني. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عارف ان هو مش عارفهم، مش عارف ابو بكر ولا عارف النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يساله، هو عايز يساله عن جيش مكه. طب عشان الراجل ما يرتبش عمل ايه؟ فقال له اولا، قال اين جيش محمد واصحابه؟ هم فين؟ تعرفوا فين؟ فطبعا الراجل ايه؟ زل، ما جاش في باله ابدا ان هو ده يكون محمد، يعني صعب صح؟ قال اريد ان اسالك عن جيش محمد واصحابه، واسالك عن جيش مكه اين هم؟ هم طبعا الخبر مسمع في المكان، فكأي واحد معدي كأنه حوار عادي، هم الناس فين؟ يا ترى اتقابلوا ما اتقابلوش؟ ايه اللي حصل؟ تعرف حاجة؟ فهو ايه بيوهمه ان هو مجرد سائل عادي. فقال من انتما؟ انت مين عشان اقول لك؟ قال إذا أخبرتنا أخبرناك. قال أوذاك؟ قال نعم. لا هي كده، أنت تقول لنا الأول احنا سألناك الأول، يبقى أنت تقول لنا الأول. فالراجل ده طلع تقيل قوي. فبدأ بالرد على السؤال الأولاني اللي هو محمد وأصحابه. فقال إن قال أخبرني شخص واحد صاحبه كده، أخبرني أن محمد صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه وتحركوا يوم كذا من مكان كذا، فإن كان الذي أخبرني صادقا فهم الآن في مكان كذا، وكان المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط، الراجل ما غلطش، شوف حسبها بالأيام. قال له، قال لي إن هم من يومين طلعوا من الحتة الفلانية، لو كان اللي قاله صح يبقى هم دلوقتي في الحتة العلانية، وهي دي الحتة. طبعا النبي وصل له الخبر، قال له الراجل ده مش سهل، مستني بقى الخبر، بالتالي الخبر اللي جاي هيصدقه، ده مش طبيعي، ده جامد قوي. فقال أما جيش مكة فأخبرني هو نفس الراجل أنهم تحركوا من مكان كذا يوم كذا، فإن كان الذي قال حقا فهم الآن في مكان كذا. وده كان الخبر الصادم، أنهم قريبين، هو محدش شايف حد، بس النبي صلى الله عليه وسلم سمع خبر صعب مزعج، ان جيش مكه قريب جدا، قريب من العدوه القصوى. شوف ربنا بيقول ايه، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني لو حاولتوا تظبطوها تقولوا هنتقابل في المكان ده في نفس اللحظه، مش هتعرفوا تعملوها كده ابدا، لكن ربنا هو الذي قدر ذلك. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ربنا قدر ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا، قدر في اللوح المحفوظ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خد الخبر ده وبدأ يعرف كده أن قراره سليم، وأن الحرب ستقع، وأن المعركة واقعة لا محالة. الناس دلوقتي قريبين جدا أو عند العدوى القصوى، وهم عند العدوى الدنيا، خلاص مجرد ما لو دخلوا كده هيشوفوا بعض، هيشوفوا بعض، وفي بدر في النص وهم عند المدخل ودول عند المدخل، ما ينفعش يرجع. خلاص في احتمال الرجوع صفر. فين عير ابو سفيان؟ هو محدش عارف دلوقتي، بس احتمالات كلها بتقول ان هم خلاص فلتوا ومش ممكن ندركهم. ده كده ايه؟ يبقى 90% العير راحت، 90% هنقابل جيش مكه. طبعا الراجل ساله قال لم تخبرني من اين انتم؟ قال نحن من ماء. ومشي النبي صلى الله عليه وسلم على طول. ماء ده مكان في العراق يدعى ماء، هو اسمه كده، مدينه اسمها ماء. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء، يعني ربنا خلقنا من ايه؟ من ماء. وهو الراجل فهم ايه؟ فهم ان هم جايين من العراق يعني، واخد بالك؟ وطبعا الراجل ما وقفلوش، واخد بالك، هو الاول ما قالوش احنا منين، وسالوا الاول عن جيش محمد، هو توهه في الاول، وبعد كده لما رد عليه قال له احنا من ماء، ومشي على طول، لانه لو استنى شويه ممكن يساله سؤال تاني مش هعرف بقى، ممكن السؤال الجاي ما اعرفش الاقي له مخرج. فقال له مشي على طول، وهذا من ذكائه صلى الله عليه وسلم. قال نحن من ماء، ثم اخذ ابو بكر ومشي على طول. فوقف الرجل يقول من ماء العراق ام من ماء ماذا؟ ما ليش انهي ماء بالظبط، في كذا مكان اسمه ماء. وقعد الراجل ايه مش فاهم اي حاجه. المهم ايه، النبي صلى الله عليه وسلم مشي. جاء بقى عايزين نتاكد اكتر، النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هم بالعدوى القصوى، وهم بالعدوى الدنيا دلوقتي، وبدر ما بينهم، احنا قلنا ايه، الجبال ادي مدخل وادي مدخل من تحت، دول هنا ودول هنا، خلاص يعني دول يدخلوا دول يدخلوا هيشوفوا بعض. طب النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتاكد، عايز يعرف اخبار مكه ايه. بدر اللي هو الوادي ده فيه ابار مياه، واكيد جيش مكه لما يعوز مياه هيخش عند بدر ياخذ مياه بالليل او حاجه كده، وعشان يسقي نفسه، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم توقع ان هم دايما بيبعتوا حد عشان يجيب مياه، وبيبعتوا واحد او اثنين، فالامر مش مستاهل جيش عشان يجيب العيلين دول او الاثنين دول. فبعت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص، بعت ثلاثه ما لهمش حل، علشان يمكن اللي بيجي ده بيكون معد مجهز. فالمهم عمل احتمال اقصى احتمال ان يكون فيه قتال او شيء، فبعت اقوى ثلاثه عنده، علي بن ابي طالب هو من هو، الزبير بن العوام هو من هو، سعد بن ابي وقاص رضي الله عن الجميع، تمام. فالمهم راحوا تربصوا بالماء، قعدوا مستخبين كده حتى وجدوا صبيان، اثنين عيال هما اللي بيجيبوا الميه، غلامين صغيرين. فكان الموضوع سهل، دخلوا عليهم مسكوهم، تعال يا ابني، وخطفوهم ودوهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هو عايزين يستجوبوهم، بس عايزين يستجوبوهم. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوه بيصلي، لقوه بيصلي، وده يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم في احلك اللحظات مهتم بالصلاه، لان اكيد دي مش صلاه فريضه، اكيد هو بيصلي لوحده، لو صلاه فريضه كان كله كان بيصلي، وكان علي كان يصلي معاه، لكن هم راحوا بيقولوا بيصلي. طب ايه الصلاه دي؟ صلاه نافله مطلقه، النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في الوقت ده لان ده وقت صلاه، وهتشوف الصلاه دي هتستمر معاه كتير، واخد بالك. المهم الصحابه تصرفوا، قعدوا يسالوهم من اين انتم؟ انتوا بتسالوا مين؟ هم طبعا عندهم لسه احتمال 10% ان يكونوا دول بيسالوا مين؟ للعير، والله احتمال، ما هم شافوا ناس عند ممكن يكونوا جايين من الشمال بيسال العير، وممكن يكونوا جايين من الجنوب يسأل الايه؟ للجيش. فقال من اين انتما؟ طبعا عيلين صغيرين ما عندهمش بقى لا مكر ولا خداع ولا سذج يعني، ولقوا جيش قدامهم وناس هيموتوهم، فما كذبوش. قالوا نحن نسقي سقاط قريش، بعثونا نسقيهم من الماء. الصحابه طبعا سمعوا كده ايه؟ اتخضوا. جيش قريش؟ عملوا ايه؟ قعدوا يضربوا فيهم. يا ابني قول الحقيقه، دب ويضرب، يقول والله احنا من قريش، ما تكذبش ويضرب، هاروهم ضرب، مش قادرين، الخبر بالنسبه لهم صادم، هو مش عايز يسمع الخبر ده، انا مش عايز تقول لي قريش، قول لي انك من عيل ابو سفيان. وقعدوا يضربوا فيهم وعدموهم العافيه، هم كارهين الاجابه ديت، والله احنا من قريش، دب ويضرب، واخد بالك. حتى لما الايه عرفوا بقى ان هم عايزين يقولوا لهم ابو سفيان وخلاص، قالوا لهم الصراحه احنا من غير ابو سفيان، فسابوهم، فرحوا بقى الحمد لله من غير ابو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بيصلي وسامع الضرب شغال وسامع الايه الاجابات الايه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه قال عجبا لكم، اذا صدق ضربتموهما واذا كذب تركتموهما، والله انهما لجيش قريش. ما الناس ما بيكذبوش، هيكذب عليه، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم غلامين صغيرين صغيرين، هيكذبوا عليكم ليه؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم اصلا احتمالات الكبيره عنده ان هو ده جيش قريش، والنبي اكتر واحد عارف، لان هو اللي راح وشاف نفسه. الصحابه لسه بالنسبه لهم ده خبر، ما عندهم لسه طموح لأن الخبر ده يمكن يغلط، يمكن يكون احتمال 10% ده ينجح. فطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده أسقط في أيديهم، النبي صلى الله عليه وسلم جاب الغلامين، تعال يا ابني أخبرني عن جيش قريش. فقالوا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. الصحابة طبعا سمعوا الخبر، كان بالنسبة لهم خبر صعب برضه، يبقى احنا كده الموضوع قرب جدا. فقال لهما كم القوم؟ فقالوا لا ندري، كثير، ما عندهمش خبرة. قالوا كتير قوي. طب انتم، طب قال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا يذبحون 9 أو 10 من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 و1000. هذه من خبرة النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير يأكله 100، في 100 ممكن يأكله ليه البعير دوت. قال القوم بين 900 و1000، وكان خبر ده صعب تاني على الصحابة. إذا الناس ديت العير فلتت، الجيش طلع قريب جدا، قوامه 1000 واحد. خش بقى على السؤال الايه الاصعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فيهم من اشراف قريش؟ مين عندهم؟ جابوا مين معاهم؟ فقال الغلام قال فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البخترة ابن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيم بن عدي والنضر بن الحارث وزمع بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف. ده كله جه، مفيش حد ما جاش إلا أبو لهب بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الصحابة قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها، أجمد رجالتها جابته. طبعا الخبر ده إن كان هو صعب في البداية، لكن على فكرة جاب نتيجة إيجابية، لأن كل اسم من دول عند الصحابة يحمل ذكرى أليمة ورغبة في الانتقام. كل واحد في دماغه اسم زي ده، عارف لو 1000 هموتهم كلهم عشان أجيب الشخص دوت. كل واحد فيهم يتمنى أن يلقى واحد من هؤلاء ولو مات، لكن يعود أن ينتقم منه. لذلك الصحابة لما تقللهم الأسماء دي جابت معهم نتيجة إيجابية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عايز يسأل فين أشراف قريش، وعايز يسمع ويسمع الصحابة أنت جاي لكم مين؟ جاي لكم لعذبوكم وأذوكم وانتهكوا يعني حرمتكم. فتحمس الصحابة واجتهدوا وارتفعت همتهم للقتال. أمية بن خلف، أنا عايزك تتوقع يعني الصحابة الاسم ده عنده بيعمل له إيه؟ بيعمل له رغبة هائلة في القتال. الصحابة لما دخلوا المعركة وشافوا الناس دي، منهم من فقد أعصابه لما شاف الناس ديت، وما فيش عنده أي احتمال إن هو يسيب الشخص ده إلا ميت، كبلال. بلال رضي الله عنه كما سيأتي لما شاف أمية بن خلف فقد صوابه، قال أمية بن خلف، أمية بن خلف، وأخذ يصرخ يصرخ أمية بن خلف. بس القصة كانت إيه؟ أمية لما الهزيمة أوشكت خلاص وحس إن الدنيا ضاعت، حس إن هو هيموت هيتقتل، طب أعمل إيه؟ قال أسلم نفسي، أسير أحسن ما أموت. فسلم نفسه لعبد الرحمن بن عوف. شاف عبد الرحمن بن عوف هو كان في ما بينهم علاقة قديمة، قال ده إيه مش هيموتني، أنا أسلم نفسي ليه؟ أسير ياخدني يستفيد بثمني. فعبد الرحمن بن عوف كان شايل دروع كتير وسيوف كتير، المعركة بتخلص خلاص، وكله بيجمع ليه؟ بيجمع السلب، وكل ما يقتل واحد بياخد سلبه يعني درعه سيفه. فجمع سيوف كتير ودروع كتير، عايز يقول لك ان هو قتل كام واحد، شايل بقى الدروع والسيوف رقم كنز كبير. فالمهم شاف أمية بن خلف دخل عليه وسلم له نفسه، قال له خدني اسير. قال طب اعمل ايه بالدروع والسيوف دي؟ هاخدك ولا اخد الدروع والسيوف؟ قال انا اغلى من هذه الادرع والاسياف. قال له انا اجيب لك فلوس كتير جدا. فراح رمى عبد الرحمن بن عوف ايه الدروع والاسياف، وقال له تعالى انت ايه، انت حلو هتجيب فلوس كتير. خده معاه وربطه وماشي بيه بقى اسيره. قابل مين؟ بلال. مشكله، بلال شاف اميه، ما فيش بقى عبد الرحمن بن عوف اسير، الموضوع ده ما عنده، هو مش هيستوعب اي حاجه دلوقتي، هو بيصرخ بس أمية بن خلف أمية بن خلف. وطبعا سخن من الأنصار، الأنصار كل ما يسمعوا اسم من دول اللي هم بيسمعوهم في المدينة بقى، أمية بن خلف أبو جهل، بيسمعوا الأسماء دي نفسهم يشوفوهم. فراح مسخن مع الأنصار، راح انطلق ينقض على أمية ومعه جماعة من الأنصار. عبد الرحمن بن عوف يقول أسيري أسيري، أو بلال ما فيش، أمية بن خلف وانقض. راح عبد الرحمن بن عوف حط أمية بن خلف على الأرض ونط عليه، عشان يفديه، ما ده أسير. راح بلال نط تحت الأرض وقعد يضرب في أمية بالسيف من تحت عبد الرحمن بن عوف، والجرح عبد الرحمن بن عوف كمان جرح يسير كده بسبب الايه احد الاخطاء. فكان عبد الرحمن كلما ذكر يوم بدر يقول رحم الله بلالا اضاع مني اضرعي واسيافي واسيري، كل حاجه ما طلعتش في حاجه خالص بسبب بلال. انا بس بنقل لك الناس دي الاسم ده عنده بيعمل ايه، بيعمل له شحنه ايجابيه مش سلبيه، غير عاديه، تحفزه جدا ان هو يقتل هؤلاء. المهم ده احد اسباب النصر، حطه في اسباب النصر الشحنه الايمانيه اللي حصلت نتيجه ذكر الاسماء المزعجه ديت. طيب حصل ايه بعد كده؟ حصل ان الله سبحانه وتعالى، احنا دلوقتي داخلين على الليل او قربنا من الليل اللي الصبح بتاعه هيحصل معركة. الليل ده هيحصل فيه حاجات كتير. اول حاجه أن النبي صلى الله عليه وسلم فكر، هو قال عايز يعمل خطة دلوقتي، ففكر صلى الله عليه وسلم أن يسبق المشركين إلى ماء بدر. بدر فيه بئر أساسي كده موجود فيه، وفي أبار صغيرة متفرقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسبق إلى بئر بدر ويقعد عنده، يبقى كده أضمن ضمن الماء وده البئر الرئيسي، ويمنع منه المشركين. فنزل أدنى ماء من مياه بدر، يعني أقرب ماء لي، راح لأقرب ماء لي وقعد هناك. المهم قام الحباب ابن المنذر، صحابي جليل له موقف عظيم، الحباب ابن المنذر، وكان الحباب ليه خبرة عسكرية، وكان يعني رجل له شأن في القتال. فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل، احنا المكان اللي احنا قاعدين فيه دوت، أمنزل أنزلكه الله؟ ده وحي من ربنا، ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني ينفع نقول رأي ولا ده وحي؟ ولا وحي مش هتكلم خلاص، مهما كنت أنا أبقى غلطان، لأن أنا لا يمكن أن أصل إلى حكمة الله حتى لو أنا شايف أن قراري حكيم. شوف الأدب. فقال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ده اجتهاد شخصي مني ليس وحيا، إنما أنا شفت كده. مسألة إيه؟ مسألة شخصية ليست وحي وليست تشريع. فراح بدأ يقول رأيه، فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، الصراحة هذا الاختيار فيه أفضل منه، مش هو ده إيه؟ مش هو ده المكان المفروض نبقى فيه. قال نهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم، ما إحنا قلنا فيه كذا بئر، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح أقرب بئر ليه هو، قالوا لا، إحنا المفروض نروح أقرب بئر ليهم هم، مش أقرب بئر لينا إحنا. أو أقرب بئر نقدر نوصل له، يعني نعمل عمق نكسب بيه الآبار كلها اللي في طريقنا ونوصل لأقرب نقطة نقدر نعملها. وصلنا لأقرب نقطة نروح نقف عندها ونبعت ناس تبوظ كل الآبار اللي بعد كده. وبعد كده نعمل حوض على البئر اللي احنا فيه بحيث إن هو يمنع من وصول الماء إلى العدو. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي ده، فرأي خطير جدا. ما كان في ميه كتير، طب انت وقفت على ميه، طب ما هم نحيتهم ميه برضه، ما هم كده ما انت منعتهمش، انت كنت كسبت بقى عندك ميه ضامنها، بس هم برضه عندهم ميه. فقالوا احنا المفروض ما ننزلش عند اقرب ميه لينا، احنا ننزل اقرب ميه ليهم او اقرب ميه نقدر نوصل لها. فقال فننزل فيها ونغور ما وراءها من القلب، يعني الابار القلب، ثم نبني حوضا فنملاه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اشرت بالراي، تمام، هذا رأي خطير للغاية. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك. طبعا الموقف ده فيه عدة فوائد، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان هو معود الصحابة ان من حق اي حد يبدي رأيه طالما عنده فهم. مش اي حد، يعني اي حد مش فاهم يقول رأيه، لا، هو عودهم من الاول على الخبرة ان لازم اللي يتكلم يكون بيفهم، فاهم اللي انت بتتكلم فيه، مش اي حد يقول اي حاجة. ما الحريه يا جماعه ليها ضابط، يعني دلوقتي بنتكلم في مساله، في حريه انك تتكلم بس لو بتفهم، لكن انت ما بتفهمش في الموضوع ده مثلا تتكلم فيه ليه؟ يعني قول رايك في اللي بتفهمه. هو ليه ما حدش يتكلم غير الحباب؟ لان الحباب خبير عسكري معروف بين الصحابه ان ده ليه شان في المواقف العسكريه، فتكلم برايه، في حريه تتكلم بس انت اصلا تكون عندك درايه بالموضوع دوت. مش كل واحد بقى يقول لا بس انا شايف موضوع تاني، هو اصلا ليس له شان في الامر ده. فاولا لازم احترام التخصص، ثم إعطاء حرية لأهل التخصص في أن يبدوا آرائهم. يبقى هو علمهم حاجتين، علمهم ان في تخصص، لذلك مين اللي اتكلم متخصص. ثانيا اعطى الحريه لاصحاب التخصص ان يتكلموا في اي وقت انشاؤه. يبقى دوت واضح ان النفسيه العامه عند المسلمين ان اي حد ممكن يتكلم، خلافا لجيش المشركين اي حد بيتكلم ابو جهل كان يسفه كلامه على طول ويحقر كلامه ويسخر منه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب، واحد يقول له هذا ليس بالمنزل، لم يغضب صلى الله عليه وسلم. ماشي ازاي تقول كده؟ ده انا القائد، ازاي تقول على كلامي كده؟ هو بيقول له والله انا شايف الراي ده مش هو ده، يعني مش ده الافضل، الافضل في حاجه تانية. عادي جدا، ايه المشكله ان انت تقول لي ان انا مثلا ده اجتهاد في اجتهاد افضل منه؟ والله اذن صحابي لا يتوقع من النبي ان هو يغضب، هو عارف ان ده شيء معتاد عنده صلى الله عليه وسلم ان يقبل ان يسمع الراي. وفي نفس الوقت الصحابه عندهم ادب، يعني هو متعود ان هو يقول رايه مع الادب، وده لازم تجمع الاثنين. مش معنى بقول لك قول رايك انك انت بقى تسيء الادب، هذه مشكله عندنا، ان عندنا لما نقول الحريه قول رايك بيتكلم من لا يحسن ويتكلم بسوء ادب، بنجمع الحاجتين غلط. احنا بنقول اللي يتكلم يبقى من اهل التخصص، ولما يتكلم يتادب في الكلام. انا بديك مساحه تقول رايك، مش بديك مساحه تشتمني عشان انا غلطت مثلا. انا بديك مساحه تقول رايك عشان متوقع انك بتفهم، ما تفهمش ما تتكلمش، لما تفهم الواقع يبقى اتكلم، ما بتفهمش ما تتكلمش، بتفهم اتكلم واتكلم بادب. فقال هو منزل انزلكه الله ام هو الراي والحرب والمكيده. وده يدلك على ان الصحابه يعلمون ان الوحي مقدم على الراي والعقل، وهذا من ادله تقديم النقل على الايه؟ العقل. وهذا من يعني قواعد السلفيه. ما هي السلفيه؟ السلفيه ان نقدم النصوص على العقول. لذلك كل اهل البدع وقعوا في مساله مشتركه، انهم قدموا العقل على النقل، فضربوا النصوص بخبلات العقول. لكن الصحابه بيعلمونا ان النقل مقدم، حتى لو عقلك بيقول لك ده اكيد غلط، لكن النص بيقول صح يبقى صح وانا غلط اكيد. الصحابه متعودين على كده، ادب. لكن لما عرف ان هو مش نص يقول رايي وقال رايه. وبكده المجتمع الاسلامي على فكره والقائد المسلم بيتقوى، لان هو الحقيقه ما بقاش واحد، بقى كل الناس اي حد بيقول رايه هو بيصب في مصلحه مين؟ مصلحه القائد. نجاح القائد نجاحه نجاح القائد، ونجاح القائد نجاحه. فبالتالي صار المسلمين ممكن يصدروا في جيش واحد ممكن خبرته قليله، لكن قائد كويس بس خبرته قليله يستفيد من قيادته القويه، ويبقى معاه مين؟ اهل خبره. خلاص اتحلت. انا افرض واحد عنده خبره بس مش قوي، وواحد قوي ما عندوش خبره، لا صدر القوي وحط جنبه واحد بتاع خبره. هم متعودين على كده، بتاع الخبره يمده بالخبره وهو يستفيد بقوته. فبالتالي المسلمين كانوا بيتكاملوا، وده من اسباب النصر، استخدام الراي والمشوره وعدم الاستبداد بالراي، وان الانتفاع بخبرات من معك في الجيش كان من اسباب النصر. حط دي في اسباب النصر. طيب من اسباب النصر ان سعد بن معاذ اقترح اقتراح، وده برضه يدل على الاستفاده من خبرات سعد بن معاذ، راجل تقيل وبيفهم في الحروب. فقال يا رسول الله اقترح أن نصنع لك عريشا تكون فيه، يعني مقر قيادة، حصين منيع محروق في حراسة تكون فيه، بحيث أن أنت تستطيع أنك أنت توجه الجيش، في نفس الوقت تكون فيه حماية من أن يصيبك النبال أو السهام أو نحو ذلك. ونضع عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن ورأنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك. في المدينة في ناس كثير جدا ما جوش، والتضحية بالنبي صلى الله عليه وسلم من الخطورة بمكان، فقالوا احنا نعمل لك حصن ليك توجه به الناس تتحرك منه، ولو حصل مشكلة ترجع فيه، والحصن ده ليه حراسة، فبالتالي لو حصل هزيمة على الأقل أنقذناك كقائد، والقائد ده ممكن تعمل بيه جيش تاني من الناس اللي لسه في المدينة. وده من ذكاء سعد بن معاذ، وافق على ذلك، أن حماية القائد هدف، لأن موت القائد يدمر نفسية المجاهدين، واضح؟ فكان رأي سعد بن معاذ خطير. المكان العريش ده بيبقى في مكان عالي يستطيع فيه المتابعة الإدارة، يؤمن لنفسه حراسة كافية، يكون عنده حماية للقائد لعله يأتي بقوة احتياطية من المدينة يستكمل بها الحرب. يبقى ده أصلا كان رأي ومشورة جيدة وساعدت على النصر. اللي حصل بعد كده أن الله سبحانه وتعالى، كل ده في الليل بيحصل، إحنا دلوقتي في الليل، أنزل مطرا، نزل مطر، نزل مطر من السماء. خد بقى الحتة دي مهمة، ربنا سبحانه وتعالى حكى الأمر ده، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ده من أحد أسباب النصر. حصل إيه؟ نزل المطر، المطر ده نزل على هيئتين، في العدوى الدنيا نزل طل خفيف يطهر ولا يؤذي، ونزل في العدوى القصوى مطرا شديدا مهلكا، والحتتين جنب بعض. يبقى ربنا أنزل على المشركين مطر شديد أزعجهم وأتعبهم، أغرق الأرض وأرهقهم في المسير، وأنزل على المؤمنين مطرا خفيفا يعني انتعشت به النفوس وتطهرت به الأبدان ولم يكن سببا في إرهاقهم. على فكرة الصحابة عندهم مشكلة، في منهم من أصابته جنابة، إنهم طالعين من يوم 8 وبكرة يوم 17 رمضان، تمام؟ 8 أو 12، قيل 12، يعني هم بقالهم أسبوع في الموضوع دوت، فمنهم من أصابته جنابة وهم معهمش مية تكفي للغسل، فكانوا بيتيمموا. وطبعا أنت حتى لو بتتيمم من جنابة يبقى نفسيتك إيه؟ متضايق، يعني متضايق إنك أنت على الحالة ديت، فالشيطان دخلهم من المدخل دوت، أنت إزاي هتقاتل كده ومش عارف إيه وكان المفروض تاخد، فبدأ يوسوس لهم فاتفتح باب للوسوسة. فربنا أنزل المطر دي طهر به الأبدان وطهر به القلوب، أذهب وسوسة الشيطان وأذهب وطهر الأبدان من الإيه، من الأشياء دي. فاللي كان على جنابة تطهر وذهب عنده وسوسة الشيطان، واللي ما كانش على جنابة يعني انتفع بالمطر دوت وانتعش واستفاق. وطبعا المطر فيه خير ودعوا وصلوا وكل حاجة جميلة في نفس الوقت، المطر ده أذى الناس. طب المطر ده نزل على بدر إزاي؟ نزل ثبت الأرض، الأرض رملية، روح العب كرة على البحر كده وشوف هتعرف تعمل ايه، صعب جدا متعب جدا، لكن لما الارض تنزل عليها مية وتمسك نفسها تعرف انك انت تتحرك بسهولة. يبقى ده معنى قوله تعالى يطهركم يذهب رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. يبقى الاقدام لما يجري يلاقي نفسه ثابت على الارض، لان الرملة كانت في بدر شبه الارملة المتحركة كده شوية صعبة في الحراك، لكن لما نزل المطر على هذه الارض ثبتت به الأقدام، وده من أسباب النصر. تمام؟ طيب بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد ما نزل المطر ده، الناس فاقوا وراقوا الدنيا جميلة، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشجع الجيش، بدأ يمشي في الأرض بتاعة المعركة، خد الناس ويلف في أرض المعركة ويقول هذا مصرع فلان غدا بإذن الله، وهذا مصرع فلان غدا بإذن الله، وهذا مصرع فلان غدا بإذن الله. انتعش الصحابة انتعاش هائل، لأنهم يعلمون أن هذا وحي من الله، هو مش ممكن، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب، ما يعرفش الغيب، أكيد الخبر ده وحي من الله. ما سمعوا الأسماء وسمعوا المصارع انتعشوا، يبقى ديت شحنة نفسية إيجابية تفاؤل حصل لهم بسبب هذا الوحي. لكن على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة كان بيقول إن شاء الله، ليه؟ أولا أدب مع الله، ثانيا أن هذا ليس جزما ويقينا، يعني إيه؟ يعني هو أوحاله ربنا دلوقتي بكده، هذا مصرع فلان غدا، لذلك قال إن شاء الله، لأن ممكن ربنا بعد كده يوحي بأمر آخر، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللي في اللوح المحفوظ مش هيتغير، لكن اللي اتقال لك دلوقتي مش ضروري يكون هو ده اخر حاجه. لذلك تجد الملائكه نفسها ممكن يبقى معاها في الكتب الالواح اللي معاها ان فلان ده هيموت، ممكن في اخر لحظه ربنا يوحي للملك لا مش هيموت، ليه؟ والله كان بيصل رحمه، هنديله 20 سنه كمان، ما يعرفش الملك. لذلك تجد جبريل عليه السلام بيحكي عن مقتل فرعون، يقول يا رسول الله لو ترى وانا اضع التراب في فم فرعون خشية أن يقول لا إله إلا الله. طب ما أنت عارف أنه هيموت على الكفر، بس ما يقدرش يجزم أن هي دي النهاية، يمحو الله ما يشاء ويثبت. لذلك أدب مع الله، قال هذا مصرع فلان إن شاء الله. يبقى ربنا انفرد بعلم الغيب، قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. حدش يعرف حد يموت من، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان متأكد 100% ان هو ده مصرع فلان غدا، انما قال إيه؟ ان شاء الله. تمام. بعد كده ده من اسباب النصر برضه، الشحنة النفسية الإيمانية اللي بعثت التفاؤل ديت. بعد كده سبب جديد من اسباب النصر، وهو النعاس. حاجة غريبة جدا، الناس دي المفروض دلوقتي حالتها عاملة ازاي؟ اعصابهم بايظة، متوترين، بكرة معركة فاصلة حاسمة، 1000 واحد جيش جرار واحنا 300، والموضوع صعب ومفاجئ، مفروض يبقوا اعصابهم مشدودة، مفروض ما يجيلهمش نوم. الغريب ان ربنا انزل عليهم نعاس، ناموا كأن مفيش اي حاجة خالص، ناموا خالص، ناموا بص ناموا كأن مفيش اصلا، ما كأنهم ما طلعوش من المدينة. قال سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. النعاس ده عمل كذا حاجة، أولا فوقهم، إن أكيد لو هو فضل سهران لغاية الصبح على كده هيبقى تعبان، الصبح هتبقى قدرته أقل، لكن لما نام وصحي فاق استجمع قوته تاني. تاني حاجة ذهب عنه الخوف وتبدل أمنا. طبيعي الإنسان يجعل يخاف من حاجة، لو نام وصحي حس إنه إيه هيدي كده وبقى كويس، ما بالك بقى لو النوم ده نزل من الله مخصوص للناس دي في اليوم دوت، اكيد ان هو كان امن غير عادي. مين اللي ما نامش؟ النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي ما نامش. قال علي بن ابي طالب: لقد رايتونا يوم بدر وما فينا من احد الا نائم، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ليله كله يصلي الى شجره ويبكي بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. يبقى دي سبب جديد اسباب النصر، الصلاه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل بيصلي لشجره عاملها يعني ساتر لي، يصلي لها ويبكي صلى الله عليه وسلم. اما الباقي فربنا رحمهم وانزل عليهم الايه؟ النعاس. يبقى خد بقى من اسباب الهزيمه في الطرف الثاني انه ما ناموش، اكيد ما ناموش، هم متوترين برضه. والسبب الثاني ان عندهم ما عندهمش امن، عندهم خوف، ربنا هينزل في قلوبهم دلوقتي ليه؟ الرعب، صحيح. طيب الجيش المكي بقى حصل عنده ايه؟ الجيش المكي متوتر جدا برضه، بعتوا طليعه واحد كده يشوف الجيش المدني، جيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فرجع لهم قال لهم والله دول 300 واحد، 300 واحد يزيدون قليلا او ينقصون. وبعد كده قال لهم استنوا اشوف في مدد جاي ليهم ولا لا، فرح ضرب كده ناحية المدينة شوية ما لقاش حاجة، رجع قال لهم والله ما فيش مدد. ثم قال لهم: لكني أقول لكم يا معشر قريش، لقد رأيت في هؤلاء البلايا تحمل المنايا. أنا شفت ناس، اللي شفته ده دي ناس دي مش هتسيبكم إلا ميتين. أنا بقول لكم أهو، أنا اللي شفته في عيونهم في حماسهم في حركتهم. على فكرة المسلمين بيبانوا من نظرة واحدة، يتهزموا ولا ينتصروا بيبان، شافهم بس شاف مشهدهم والتحركات والهمة، قال أنا شفت ناس، الناس دي مش هتسيبكم إلا ميتين. لقد رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منع ولا ملجأ إلا سيوفهم. زي ما نقول كده بالبلدي، مش باقيين على حاجة، مش باقيين على حاجة، يا قاتل يا مقتول. قال والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. يعني أقل حاجة كل واحد هيقتل واحد، يعني أقل حاجة هيموت منكم 300. طب على إيه؟ ليه طب كل ده ملايير؟ خلاص فثبت همتهم. يبقى ربنا بعت واحد ثبت همتهم. قال فإن أصابوا منكم فما الخير في العيش بعد؟ يبقى إيه لازمته طيب؟ ثم نرجع يعني. بص جاي الليلة، ليلة القتال، يجي لهم واحد يقول لهم أنا شايف إنك ترجع أحسن. حصل ايه؟ توتر كده. هو ده اللي ربنا حذر منه المؤمنين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يبقى انت عندك من اسباب هزيمه المشركين التنازع الذي ادى الى الفشل، من اسباب هزيمه نصر المؤمنين الثبات والاجتماع على الكلمه الواحده، محدش فيهم تردد خلاص. بعد كده تحرك حكيم بن حزام، حكيم بن حزام عايز يحل مشكله، وده ربنا جعله ايضا سبب رضي الله عنه وارضاه في هزيمه نفسيه جديده للمشركين يوم بدر، ان هو برضه استخدم التثبيت ده وكمل عليه. راح لمين؟ لعتبه بن ربيعه. عتبه بن ربيعه كان اعقل واحد فيهم، هو مشرك لكن كان عاقل شويه. فقال ألا أدلك على أمر تذكر به إلى الأبد؟ هقول لك حاجة الناس كلها تفتكرها لك. قال له قول. قال ترجع بالقوم. إيه لازمته؟ إحنا إيه اللي إحنا بنعمله ده؟ ما ترجع مينا وخلاص، إحنا إيه الداعي للأذية دي كلها؟ قال ترجع بالقوم وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي، يدفع الدية بتاعت عمرو بن الحضرمي بتاع سرية نخل ده وخلاص، بدل اللي إحنا عايشين فيه دوت. فقال له تضمن الكلام؟ تمام. اتفقوا على إيه؟ على الكلام دوت. فعظمة بن ربيعة قام في القوم ثبطهم أكتر بقى، قال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمد وأصحابه غدا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه وابن خاله أو رجل من عشيرته، ما حتى لو انتصرنا هو إحنا اللي هنتهان ده مين؟ أنا قتلت ابن عمه واحد معايا في الجيش، وأنت قتلت أخويا حتى لو كان ده مسلم، حتى لو إحنا كارهينهم، أنا مش هطيقك وإحنا راجعين، أنا أقتله أنت ما تقتلوش. عندهم برضو الموضوع ده ايه؟ نفسيا لا، انا اقتل اخويا انت ما تقتلوش. فلو هو كل واحد فيهم انت قتلت اخويا وانا قتلت خالك وانت وده قتل ابن عم اللي جنبه، حتى لو انتصرنا وهزمناهم مش هنطيق نبص في وش بعض. طب ليه؟ ده لو انتصرنا هنكره بعض. طب ما نرجع، خلوا بينه وبين سائر العرب، فان انتصر فنصروا نصركم، وان يعني والا كفيتموه بغيركم. أبو جهل سكت؟ لا، ما يسكتش. راح لمين؟ راح لأخو عمرو بن الحضرمي، سخنه، قال له الحق، عتبة هيرجع الناس. هو الأول قاعد يقلس على عتبة عشان تعرف الفرق بين المشورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبو الحكم، أي حد يقول رأيه يسخر منه. قال والله ما يقول هذا عتبة إلا لأنه جبان، انتفخ صحره، جبان يخشى أن يلقى غدا محمدا، وأقول لكم لأن ابنه قد أسلم مع محمد، كان يدعى أبو حذيفة بن عتبة، أسلم وراح للجيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال ده خايف على ابنه وده جبان وما تسمعوش كلامه. شوف القائد ده، مثال القائد الفاشل اللي كل ما حد يقول رأيه يثبطه، يسخر منه، يتهمه بأنك أنت عميل متواطئ. لما عتبة سمع كده قال والله هو الذي انتفخ سحره، دي كناية عن الإيه؟ الجبن يعني. فقال سيعلم غدا من الجبان أنا أم هو. بوظ الدنيا، أهو سخن، عجبك كده؟ سخنوا أبو جهل على فكرة، بوظ الناس كلها. كان مين اللي في مكة ما كانش عايز يطلع؟ أمية بن خلف غير عتبة. أمية بن خلف ما كانش عايز يطلع، عارف كانش عايز يطلع ليه؟ سعد بن معاذ، فاكرين لما راح عمرة؟ راح عمرة مرة، مش عمرة يعني، راح يطوف بالبيت يعني. فلقي أمية بن خلف ودخل في جوار أمية بن خلف، قال فكان مما أخبر به أمية بن خلف، قال يا أمية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا لقاتلوك. قال له كده ايه؟ يلا. قال له سمعت النبي يقول ان احنا هنقتلك على طول ببساطه. فضل اميه مش ناسيها، فلما كان بيستعد للخروج يوم بدر قالت له امراته انسيت قول سعد لك انهم لقاتلوك؟ لا تخرج، فانا مش طالع. فراح ابو جهل يعمل ايه؟ بعت له عقبه بن ابي معيط واشترى له هديه. اشترى له ايه؟ اشترى له برفان حريمي، مجمرة للنساء، برفان حريمي، وقال له أبو جهل بعت لك الهدية ديت، خد دي طليق بواحد زيك يا عيل شبه الستات. راح سخن قال والله لا أنا طالع، وطالع. هو أبو جهل كده، مش هو فرعون هذه الأمة؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ضيعهم كلهم. شوف كم مرة عايزين يرجعوا وهو السبب. بص المرة دي عمل ايه الخبيث؟ اولا قلس على عتبة، راح سخنه، قال له بتقلس عليا؟ طب والله رايح بكرة وهنشوف بقى مين فينا الجبان. دمر عتبة، دمر امية، دمرهم كلهم. بعد كده راح كلم مين؟ كلم اخو عمرو بن الحضرمي اللي مقتول، قال له الحق، ده عايز يضيع حق اخوك، حق اخوك راح، الحق اخوك، ده عايز دمه يروح حضر. راح اخوه عمل ايه؟ كان اسمه عامر بن الحضرمي، راح قعد يجري في الناس ويقول وا عمره ويصرخ، وبعد كده راح قلع هدومه. قالوا كشف عن استه، تخيل درجة ايه؟ كشف عورته، قلع النص بتاع تاني ده، وقعد يجري في الناس يقول وا عمره وقعد يصرخ. راح سخن الناس وقالوا خلاص كلنا ايه؟ طالعين. وهذا يدلك على غباء ان يتخذ قرار بالعواطف. هما قرارهم الحكيم كان الطبيعي العقل بيقول يرجعوا، صح؟ لما دخلت العاطفة بوظت الدنيا. القرار المبني على العواطف دائما قرار غبي، أما القرار المبني على التريث والعقل قرار سليم. لكن ما ينفعش تاخد قرار أثناء عاطفة جياشة، هيطلع قرار مش سليم. واضح؟ لذلك لازم إنسان يتريث ويعرف القائد أنه لا يتأثر بالعواطف، ممكن تكون الأمور بسخنته بس هو ياخد قرار سليم هادئ متوازن، لكنه ياخد قرار رد فعل ففي العادة بيندم على ذلك، وأكيد ندموا على القرار العاطفي ده، راح كلهم سخنوا بسبب كلمة الراجل ده وقالوا ما فيش أمل نحن طالعين. الجيشان يترأيان. قبل كده عايز أقول لكم موقف سريع، إن في حاجتين حصلوا، حاجة حصلت في مكة وحصلت يوم الجيش دوت. في مكة عاتكة بنت عبد المطلب شافت رؤيا وحكتها للناس قبل ما يطلعوا، قالت رأيت أن صخرة عملاقة سقطت من جبل أبي قبيس في مكة وتفتتت فدخلت أجزاؤها إلى كل بيوت مكة، نزلت كسرت كل بيوت، مصاب في جميع البيوت، طنشوا وطلعوا. في واحد منهم من بني هاشم أو بني عبد المطلب شاف رؤية تانية يوم الجيش، قال رأيت أن فارسا أقبل ومعه بعير فأخذ ينادي قتل أمية قتل عتبة قتل شيبة، ثم نحر بعيره، البعير نحر والبعير جري من الرعب، قال فما بقي أحد في هذا المعسكر إلا أصابه من دم البعير. من اللي طلع؟ أبو جهل. قال هذا نبي آخر من بني عبد المطلب سيعلم غدا من المقتول إن نحن التقينا. ده نبي جديد بقى، انت جاي تقول لنا مين اللي هيموت بكره؟ انت تعرف منين مين اللي هيموت بكره؟ ربنا سبحانه وتعالى قد يعطي الرؤيا للكافر لكن يكون لها مصلحه، زي رؤيا الملك اللي طلعت يوسف من السجن، وزي الرؤيتين دول اللي كان مصلحتهم ايه؟ تثبيط عزيمه الايه؟ المشركين. يبقى حصل هدف جديد. بص بقى نفسيه متدمره، دي ناس طالعين اولا ثلاث ارباعهم كان عايز يرجع، وفيهم بني هاشم اللي هم اصلا كارهين الموضوع من الاول، وفيش غير هم حبة اللي متحمسين، وحتى حماسهم عاطفي، والعاطفة دي يا جماعة مشكلة العاطفة غير القرار الغلط، ان القرار ده ما بتعرفش تثبت عليه، انك انت بعد ما تهدى هتكتشف ان قرارك غلط، هتروح عامل ايه؟ تحبط ما تكملش، ومن الغباء بقى انك تكمل بعد كل ده كمان بعد ما هديت وعقلت. لذلك هم تاني يوم بقى لما لقوا الواقع اتحبطوا اكتر وندموا اكتر، ده جيش متدمر نفسيا، والجيش الثاني إيمانيات في السماء. التقى الجيشان، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذه قريش قد أقبلت، طلعوا بقى خلاص وشافوا بعض هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء، يعني اهلكهم الغداء الصبح. ما كان النبي بص العتبة وشافوا على جمل أحمر، قال إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب هذا الجمل الأحمر إن يطيعوه يهتدوا. سبحان الله، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بص العتبة قال ده أعقل واحد فيهم، لو سمعوا كلامه هينجوا. سبحان الله، عرف إزاي؟ سبحان الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصفوف، صف الناس صفوف. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة عمل خطة جديدة لم تعهدها العرب، إنه بيقاتل صفوف، والصفوف دي مترتبة ترتيب معين، عملهم صفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ودي لم تكن عادة العرب، كانوا بيقاتلوا كده قتال قبلي مش قتال منظم، يعني ما كانش فيه حروب منظمة قوي، لكن كانت إيه يلا بينا، وتلاقي هجوم عام وخلاص بدون نظام محدد، ممكن ميمنة ميسرة ماشي، لكن الصفوف نظام الصفوف ده جديد عليهم، لذلك هم ارتبكوا لما شافوا النظام ده. وكمان نظام الصفوف مترتب ترتيب معين، اول صفوف اصحاب الرماح يضرب الرمح كده ويستعد بيه، بحيث ان اي فارس ابل جاي اول ما يستلموا الايه الرمح، فيقعون من على الفرسان ومن على الابل، دول بيثبتوا في الاول. من وراهم بتوع النبال دول قبل ما الناس يجوا بيبتدوا ايه يضربوا نبال، على ما الناس توصل يكون مات منهم عشرات ويمكن مئات بسبب النبال دي، واللي هيوصل منهم نصهم هيموتوا بالرماح. وبعد كده الصفوف اللي ورا المهاجمين، بعد ما يحصل النبال تخلص الرماح تعمل شغلها كله يهجم مرة واحدة، هيكون الناس أصلا إيه اتفرفتوا قبل المعركة تبدأ، هيكون هم تمزقوا وحصل دب في قلوبهم الرعب وخسروا خسائر فادحة قبل ما يوصلوا. وده كانت حاجة ما علمت عن هذا العرب. على فكرة كل مرة في كل غزوة هقول لك إزاي النبي أعمل فكرة جديدة، في الخندق، في أحد، في بدر، كل مرة يربك مكة بخطة جديدة لم تعهدها العرب قط. هذا من ذكائه الشديد صلى الله عليه وسلم وخبرته الهائلة في المعارك. المهم بيعدل الصفوف كده، استووا زي ما انت بتعمل في الصلاة كده، لا واحد طالع ايه ببطنه كده قدام، سواد ابن غزية، سواد ابن غزية. راح النبي صلى الله عليه وسلم ايه راح ضربه كده في بطنه بالعصاية، قال له ايه اقف كويس استوي، راح ضربه عمل نفسه ايه وجعتني قوي مش قادر انا جنبك. واخد بالك ضربة خفيفة جدا، راح بقى لا انت ضربتني جامد انا مش مسامح، طب عايز ايه اقتص ببساطة. راح النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطن، قال له اقتص بس كده، ده قائد الاعلى، يدلك ده على العدل المطلق، ما عندوش مشكلة، قال له اقتص. فراح نط سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، قاعد يبوس فيها. انت بتعمل ايه؟ قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله رأيت هذا المشهد شكلنا كده ممكن نموت ولا حاجة، قال فأحببت أن يكون آخر عهدي أن أقبل جسدك الشريف، آخر حاجة كده قبل ما أموت أن أنا أكون بست يا جسدك الشريف. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، يدلك على حبهم الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم، يدل على التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على تواضع القائد، يدل على العدل اللي في الأمة، لدرجة أن القائد الأعلى هو يخبط واحد في بطنه يقول له لا أنا أخذ حقي منك، يقول له ماشي اكشف له بطنه تعالى اضربني فهو بسرعة كده، شيء غريب جدا سبحان الله. هكذا انتصروا، النبي عدل الصفوف، أصدر أوامره، محدش يقاتل قبل ما أقول، هو عايز الأول النبال تعمل شغلها والرماح تعمل شغلها، ما تتسرعش، دوت هي الخطة مبنية على كده، إن أنا هدمر لكم الجيش قبل ما يوصل ونحافظ على قوتنا لغاية آخر لحظة، والناس دي على ما يوصلوا هينهكوا، وهيوصلوا هيكونوا حتى لو نظموا نفسهم هيتفرفتوا في السكة بسبب النبال بسبب الرماح هيتمزقوا، مين اللي محافظ على نفسه وقوته لغاية آخر لحظة؟ أنت. فلما تيجي تهاجم هتهاجم بأقصى قوة ممكنة، وبالتالي تعمل فيهم نكاية غير عادية، كانت خطة خطيرة للغاية. طيب تم تعديل الصفوف، أصدر النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر إلى الجيش ألا يبدأوا القتال حتى يتلقوا منه الأمر الأخير، ثم أدلى بتوجيه خاص في أمر الحرب فقال إذا أكثبوكم يعني اقتربوا منكم فرموهم واستبقوا نبلكم. يعني إيه استبقوا نبلكم؟ يعني حافظ على النبال ما تتسرعش. شوف التوجيه الدقيق، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في توجيهات دقيقة، بيقول ما تتسرعش في تضربش النبل، ما ممكن أنا أشوفه متحركه راح ضارب ما توصلش، لا استنى لما يبقى في مرمى النبل بتاعك، تستعجلش خلص نبلك على الفاضي، قال لما يجي في مرمى بتاعك ابتدي اضرب تستعجلش. قال ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، خلي السيوف اخر حاجة، ابدأ بالسنبال بعد كده الرماح تعمل عملها، وبعد كده اول ما يدخلوا ما بينكم ابدأ انت اقتحم مزقه بالسيوف، وشوفوا هتعمل ايه الحركتين اللي في الاول بتاعت النبال والرماح هتفرق كتير عند الاقتحام. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى العريش وبدأ يتأكد انه اللي هو ما شايف من فوق، ما هو لو واقف تحت مش هيشوف كويس، شاف من فوق الصفوف اللي هو اتفق عليه حصلت ولا لا؟ حصلت تمام. هنرى بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سينزل من العريش ويتقدم الصفوف صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويرى بعينه صلى الله عليه وسلم جبريل ينزل من السماء، ينزل من السماء ومعه ميكائيل وإسرافيل ومعه أفضل الملائكة. في هذا الوقت يتكلم رب العزة جل وعلا، في الوقت ده شوف الثبات ثبته، يقول يجمع ربنا أفضل ملائكة السماء، أفضل ملائكة السماء، هذا بالنص بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا خيرنا أحسن ناس فينا. قال فكذلك الملائكة التي نزلت يوم بدر، دي أفضل ملائكة في السماء، ربنا جمع أفضل ملائكة السماء، ألف ملك، أفضل ألف ملك عند الله، أقوى ألف ملك عند الله. فقال لهم ثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ونزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، استبشر صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر: أبشر يا أبي بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. يعني نزل وداس في المعركة كمان لغاية الغبار ما طلع وجيه على أسنانه من شدة إيه؟ اندماجه في المعركة. ده نزل خلاص جبريل. الصحابة كده يشوفوا حاجات غريبة، هيلاقي نفسه في المعركة ماشي يجي يضرب واحد يلاقي راسه طارت، لا وقعت قدامه، يجي هيضرب واحد يلاقيه اتقطع نصين. ايوه فعلا هذا في البخاري ومسلم، ده ليس مش بحكي لكم حكايه يعني، لا ده حقيقي حق. العباس رضي الله عنه يجيب واحد يقول: يا رسول الله اثرت العباس، يقول: كذاب، لقد اثرني رجل اخر ما رايت مثله قط في الجمال. فقال رسول الله: رجل نعم صدقك، هذا ملك ايدك الله به. كل بقى ايه المعركه ماشيه كده، ناس بتتاثر وناس بتتقطع وهم ايه سبحان الله. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد في العريش، بس ما قعدش في العريش بقى يشاهد المعركة فقط، إنما لغاية تتأكد الصفوف تمام بدأت طبعا هو باصص لما جيش مكة داخل هيخش عليه، شوف هيشوف أثر النبل أثر الرماح. بعد ما شاف كل ده نزل جبريل، نزل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم الصفوف وقاتل في أول الصفوف صلى الله عليه وسلم. لكن عايز أقف على آخر مشهد معانا النهاردة، هو مشهد أبو جهل. قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم، السلام، وأتانا بما لا تعرفه فأحنه الغداء. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. يا واد يا مؤمن، هو ده الواد المؤمن بقى. واستجاب الله لأبي جهل لأول مرة. يقول سبحان الله، يقول: يا رب اللي بتحبه أكتر. إيه دي الغباء ده؟ ده غبي جدا والله، مش متخيل. يعني هو عارف إن هو مشرك وعارف إن ربنا مش راضي عنه وبرضه بيدعي على نفسه. يقول: اللهم من أتانا بما لا نعرفه. هو مين اللي أتى بما لا نعرفه؟ أنتم. إحنا طول عمرنا نعرف التوحيد وطول عمر الناس على التوحيد من عهد آدم، أنتم اللي جيتوا بحاجة جديدة الشرك. اللهم من كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. ذلك ربنا أنزل آيات، أنت بتدعي بتطلب أن ربنا يحكم ما بينكم، ماشي هنحكم ما بينكم زي ما أنت عايز، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. مش أنت بتطلب التحاكم وربنا يحكم ما بينكم؟ حكم الله بينكم بالفعل، وكانت الهزيمة الساحقة للمشركين والنصر المبين للمسلمين. النفسية دلوقتي أن الجيشين شايفين بعض، شايفين بعض ازاي؟ المسلمين شايفين المشركين قلة، والمشركين شايفين المسلمين قلة. وقبل كده النبي صلى الله عليه وسلم شاف منام ان المشركين قلة: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، كنت تخاف ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم شافهم في المنام قلة، تشجع. لما جم يشوفوا بعض المسلمين شافوهم قلة. عبد الله بن مسعود موقف جميل قوي، واقف مع واحد قبل المعركة فبيقول له: أتراهم 70؟ قال لا أراهم 100. قال له: أنا حاسس إنهم 70 واحد، فين 1000 اللي بيقول عليهم؟ قالوا: لا دول 100 واحد، 70 وهم 1000، هم شايفينهم 100. وبعد كده العكس بقى، ان المشركين شايفينهم قله. حصل ايه في المسلمين؟ ان هم تحمسوا وظل منهم الخوف. حصل المشركين دخلوا باستهتار، هم عارفين ان هم 1000، قالوا ده طلعوا اقل من 300 العدد اللي قال لنا، داخلين باستهتار واستخفاف ودول داخلين بحماس وقوه. لما التحمت الصفوف حصل العكس، ان ربنا خلى المشركين يشوفوا الواقع على الحقيقه فدب رعب في قلوبهم، بل شافوهم ضعفهم. إذ يرون، قال سبحانه وتعالى: قد كان لكم آيات في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يبقى في الأول شافوهم إيه؟ قليلين، فدخلوا باستهتار. أول ما الدنيا سخنت شافوهم إيه؟ مثليهم رأي العين. وما زال المسلمين شايفينهم 70 100، قالوا دول مش هياخدوا مننا حاجة سبحان الله. أنا وقفنا كده إيه تحمستم صح؟ حسيبكم بقى إيه في اللقطة الحاسمة ديت. جزاكم الله خيرا، سبحانك وتعالى، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.